الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الشهرة الفتوائية التي تكون بين المفتين إما مع عدم وجود دليل لهم ورواية لهم، أو توجد رواية لا نعلم استنادهم إليها، أو توجد رواية نعلم عدم استنادهم إليها. هذه الشهرة الفتوائية قلنا إذا كانت شهرة للمتقدمين وحصل لنا اطمئنان ووثوق في الحكم الشرعي حينئذ تكون حجة، وإن لم يحصل لنا اطمئنان بالحكم الشرعي أو كانت شهرة بين المتأخرين فهي لا تكشف عن الحكم الشرعي فلا تكون حجة. هناك من قال بأن الشهرة مطلقا حجة وذكروا لذلك أدلة. الدليل الأول تقدم ذكره ومناقشته، وهو قولهم بأن خبر الواحد الثقة ظنه بالحكم الشرعي أقل من الظن الذي قامت عليه الشهرة، فإذا كان خبر الواحد الذي ظنه أقل من الظن الذي من الشهرة حجة، إذن الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية على الحكم الشرعي حجة بلا أولوية. نحن قلنا في جوابه أن خبر الثقة الواحد الذي قام الدليل على حجيته لم يكن ملاكه هو الظن بالحكم الشرعي، وإنما احتمال أن يكون ملاكا كثرة مطابقة خبر الواحد الثقة للواقع من باب أنه أمر حسي، بينما الشهرة الفتوائية ليست أمرا حسيا بالحكم الشرعي وإنما حس بالحكم الشرعي، فلا نتعدى من حجية خبر الواحد إلى حجية الشهرة. الآن هناك استدلال آخر على حجية الشهرة الفتوائية، وهو استدلال بعموم تعليل آية النبأ. آية النبأ: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. هاي علة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لئلا تصيبوا، هاي أنت معنى لئلا تصيبوا قوما، هذه العلة. نحن قالوا نأخذ بعموم التعليل، عموم التعليل يعني نفهم من التعليل أن إصابة الناس بجهالة هو المانع من قبول خبر الفاسق. إصابة الناس يعني إذا أخذنا بخبر الفاسق تحصل إصابة للناس بالجهالة، نصيب قوما بجهالة. فإذا أخذنا بخبر الفاسق يلزم إصابة الناس بجهالة. إذن أما إذا أكو شيء في الخارج نؤمن معه من الإصابة للناس بالجهالة، إذن نأخذ به. فالعلم يقول لا تأخذ بخبر الفاسق، لا تأخذ إن جاءكم فاسق فلم تتبينوا ولم تتوقفوا، إذا جاءكم فاسق فلم تتبينوا ولم تتوقفوا وأخذتم بقوله تصيبوا قوما بجهالة. طيب إذا أخذ الخارج شيء ما بي إصابة الناس بجهالة، نؤمن معه من الإصابة التي تكون من الجهالة، قالوا إذن هو حجة، فأخذنا بعموم التعليل. فالشهرة قالوا هي التي تؤمن من الإصابة التي تكون من الجهالة، على قول مشهور ذاك غير مشهور، ذاك إذا أخذنا به ماذا؟ لا نعمل من إصابة الناس بالجهالة، أما المشهور إذا أخذنا به نأمن من إصابة الناس بالجهالة. هكذا قالوا، ولكن هذا في الحقيقة لو سلمنا أن عدم قبول خبر الفاسق هو لهذه العلة لئلا تصيبوا قوما بجهالة، لو فقال إحنا هو قال ماذا قال؟ إن جاءكم فاسق فتبين وتوقفوا، لئلا هذه علة أو مو علة؟ لو قلنا هذه علة، لو قلنا هذه علة يعني لئلا تصيبوا قوما بجهالة واردة، مورد التعليل لعدم قبول خبر الفاسق. لكن الاستدلال مالتهم ليس بالعلة، هذا الاستدلال مالتهم ليس بالعلة لنقيضها، لا الاستدلال بالعلة، هذا الاستدلال بعموم نقيض هذه العلة. الآية ما فيها دليل على أن نقيض التعليل هو حجة. تفتي شنو؟ يعني يقول لماذا لا تأخذ بخبر الفاسق؟ لأنك إذا أخذت، لأنك إذا أخذت بخبر الفاسق تصيب قوما بجهالة. إذا تريد تأخذ بعموم التعليل، وهذا عموم التعليل، كون يقول لك الخبر الشاذ لا تأخذ به، الخبر الشاذ لأنك ماذا؟ تصيب قوما بجهالة. أما خبر الشهرة حجة، هذا نقيض التعليل، هذا عموم نشأ من نقيض التعليل لا أنه عموم التعليل. التعليل يقول لا تأخذ، ليس بحجة خبر الفاسق لأنه كتصيب قوما بجهالة، هذا التعليل. فإذا تقول خذ بالشهرة فإنه ليس فيها إصابة الناس بجهالة، هذا نقيض ذاته مو تعليل. فالتعليلات كانت لئلا تصيبوا قوما بجهالة هي إلا لعدم قبول خبر الفاسق، فنقول إذا لا نأخذ بقول غير المشهور فإننا نصيب قوما بجهالة، هذا عموم التعليل. أما أنت تقول إذا الشهرة حجة، إذا أخذت بنقيض التعليل، ونقيض التعليل ليس بحجة. الآن أضرب لك مثال، لو فرضنا أن الطبيب قال لا تأكل الرمان لأنه حامل، طيب عرفنا إلا لا تأكل وهو الحموضة، عرفنا إلا لا تأكل، إذا لا نأكل قرشي مثلا، لا نأكل الأشياء الحامضة غير الرمان، طيب نهى الطبيب عن بعض الطعام لأنه حامض، هذا التعليل هل يدل على أنه كل حلو أكله أو يجوز أكله؟ هذا نقيض، نقيض التعليل، الحلو نقيض الحامض، فهو يقول لك لا تأكل الرمان لأنه حامض، طيب كل حامض لا تأكل، أما كل حلو أكله، كل حلو يجوز أكله، تأكل حامض. إذا كذلك يقول خبر الفاسق لا تأكل به لأنك إذا أخذت تصيب قوما بجهالة. أما إذا أكفر الشيء لا نصيب قوما بجهالة، يجب أن نأخذ به. الآية القرآنية ساكتة والتعليل ساكت، هذا نقيض التعليل، هذا نقيض. بل الذي لا يصيب قوما بجهالة فيه مقتضي الحجية، العفو، الذي لا يصيب قوما بجهالة وهو الشهرة ما هو مانع من حجيته، ما هو مانع، لأن المانع هو إصابة القوم بجهالة، إذا ما هو إصابة القوم بجهالة وهو الفتوى، فتوى الشهرة الفتوائية، ما إذا ما هو مانع، أما هل يوجد مقتضي الحجية؟ ما موجود، إحنا نريد أم عدم المانع، أم نريد وجود المقتضي. إذا الأمل من إصابة القوم بجهالة يعني ما هو مانع من حجية الفتوى، ما في المشهور شهرة فتوائية، عدم المانع ما يشفي الحجية، نريد عدم مانع ونريد مقتضي، نريد مقتضي للحجية. فالشهرة وإن لم تكن موجبة لإصابة القوم بجهالة إلا أن مقتضي حجية ثوينة على عدم المانع. إذن الاستدلال مالت الجماعة ليس بتعديل التعليل الوارد في آية النبات، إنما هو بعموم نقيض التعليل، ونقيض التعليل يقول ماكو مانع من حجية الشهرة التقوية، أما هل يوجد مقتضي؟ هذا نبحث عليه، ماكو دليل على المقتضي. إذن هذا دليل أيضا ساقط على حجية الشهرة التقوية بصورة مطلقة. هناك دليل آخر استدلوا به على حجية الشهرة الفتوائية، الدليل الآخر مرفوعة زرارة، هاي مرفوعة زرارة وين واردة؟ واردة في الخبرين المتعارضين، الخبرين المتعارضين إذا تعارض خبران هذا فيه مقومات حجية يعني خبرتك وهذا فيه مقومات الحجية أي أيضا خبرتك لكن متعارضا الحكم مختلف تعارض هذا يقول فيه ضمان هذا يقول ليس فيه ضمان إذا وادت الخبرين المتعارضين لكن هذه الرواية رغم ورودها في الخبرين المتعارضين يقولون هي دليل على حجية الشفعة الفتوائية في مقابل الخبر الشاذ في مقابل الفتوى الشاذة إذن المرفوعة وازة في الخبرين المتعارضين بعيد تدل بها على حجية فتوى المشهور الشهرة الفتوائية وهي هاي الموضوع قال جعلت في ذات يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما نعمل هذا فيه مقومات الحجية هذا فيه مقومات الحجية ماذا نعمل بأي واحد نعمل قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادي خذ بما اشتهر بين أصحابك فهي واحدة في الخبرين المتعارضين لكن تقريب الاستدلال على حجية الشهرة الفتوائية أن مورد الحديث هو الخبرين المتعارضين مورد الحديث وإن كان هو الخبران المتعارضان لكن المورد لا يخصص الوارد نحن نأخذ بإطلاق قوله خذ بما اشتهر بين أصحابك هذا مطلق خذ بما اشتهر بين أصحابك هاي خذ بما اشتهر بين أصحابك يا عمو الرواية المشهورة بين الأصحاب والفتوى المشهورة بين الأصحاب نعم هذا السؤال هو يقولون مورد لكن الوارد مطلق بدل ما جاءت امرأة للنبي قالت له ان فلان نفرت له بطني فقال انت عليك ظهر امي اعيد كان فراغ حينما ارسل اليه وبعد ان نزل فيه قرآن هذا المورد الآية نزلت في المورد في فلان الذي قال لزوجتي ولكن ما ورد في القرآن عام فأقلوا بعمومه نعم كذلك المورد الحديثان المتعارضان لكن خذ بما اشتهر بين أصحابك هذه اللفظ ما كان خذ بما اشتهر من الحديثين المتعارضين خذ بما اشتهر بين أصحابك سواء كانت الشهرة الرواية بين الأصحاب أو الشهرة شهرة فتوائية فإنهم قالوا ما خذ بما هاي ما موصول موصول من الأسماء المبهمة التي تحتاج إلى تعيين ما هو الذي يعينها قالوا الذي يعينها هو صلتها التي يأتي بعدها وصلتها واشتهر خذ بما اشتهر عين ما الموصولة اشتهر واشتهر كما تشمل الرواية المشهورة تشمل الفتوى المشهورة هنا أيضا هذا الاستدلال غير صحيح لأن هذه خذ بما اشتهر بين أصحابك لا تشمل الفتوى المشهورة فقط تشمل الرواية المشهورة لماذا؟ لأن الموصول لو فرضنا أنه هو مبهم وهو مبهم أيضا كما يعرف بالصلة التي بعده كذلك يعرف بقرائن أخرى محفوفة بالموصول محفوفة بما الموصول وهنا السؤال المتقدم على الموصول واقع عن نفس الخبر الجواب جواب له مثلا الآن إذا سألك شخص وقال أي أخوتك أحب إليك أي أخوتك أقبل فقلت من كان أكبر مني أي هم الموصولة من كان أكبر مني من فالحكم في الجواب هل يشمل كل من كان أكبر منك وإن لم يكن أحد لا فإن الموصول كما تعرفه صلته يعرفه قرائن أخرى وهي من من أخوتك أحب إليك أي أخوتك أحب إليك فقلت من كان أكبر مني إذن الحكم ما يشمل من كان أكبر منك وإن لم يكن أحد وإن لم يكن أحد إذن الشهرة كل ما اشتهر في خصوص الخبر مرجحا، في خصوص الخبر هذا خبر فيه مقومات الحجية، هذا خبر فيه مقومات الحجية، ماذا نعمل؟ قل خذ بما اشتهر من الخبرين. اذا ظاهر الحديث انه في مقام تعيين الحجة عند تعارض الحجتين، حيث قال بأيهما اخذ، لا ان الحديث يريد ان يؤسس حجية، يؤسس حجية، احنا لا نريد نرحل عن تأسيس حجية للفتوى المشهورة، شهرة فتوائية، نريد نؤسس حجية. الخبر ليس في مقام تأسيس حجية، انما في مقام ترجيح حجة على حجة عند التعارض، يعني هذا حجة وهذا حجة لكن تعارضا، وهو ليس في مقام تأسيس حجية، انما في مقام ترجيح حجة على حجة عند التعارض. لان قال بها يحمى اخذ، يعني هذا فيه مقومات الاخذ، هذا فيه مقومات الاخذ، لا في مقام تأسيس اخذ الحجية، فلا يشمل مثل الفتويين المتعارضتين التي احدهما مشهورة ونحن نشك في اصل حجية الفتوى المشهورة، نشك في اصل حجية الفتوى المشهورة كما نشك في حجية الفتوى غير المشهورة، مرفوع عن حجة المحجة. فاذا الحديث مرفوع زرارا في مقام ترجيح احدى الحجتين، ونحن كلامنا في بحث عن اصل الحجية، كما اننا يمكن ان نقول شيء ان ما الموصولة التي قلنا بانها مبهمة هذه يصلح المورد للمنع من العقاد، من العقاد الاطلاق، اطلاق ما هو اصلا لانها مبهمة، مبهمة هي من المبهمات التي يصلح مورد هذه الرواية وهي الخبرين المتعارضين، يصلح المورد للمنع من انعقاد الاطلاق للموصول، ما هاي ما مو مطلقة، خذ بما اشتهر مو مطلقة للروايتين المتعارضتين وللفتويتين المتعارضتين. لأنها مبهمة، لأنها مبهمة، لو كانت واضحة نعم يعقد الإطلاق، هذا الإبهام يصلح أن يجعل المورد لا إطلاق فيه، يصلح المورد بالمنع من الإطلاق في غير موردها، موردها وتعيين الحجة عند تعارض الحجتين. إذا هذه التي ذكروها هذا الحديث ايضا لا يدل على ان المطبوعة هي ضعيفة جدا، هذه المطبوعة من اضعف الروايات، ذكرها صاحب غوالي الآلي في كتابه مصفوعة عن العلامة، فهي من اضعف الروايات. ثالثا استدلوا بمقولة عمر بن حنظلة، هذه ايضا في الخبرين المتعارضين، مقولة عمر بن حنظلة قال هذه جاءت في جواب يأتي عنكم الخبران المتعارضان بأيهما نعمل، بأيهما نأخذ، بأيهما نعمل، قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين أصحابه، فيؤخذ به ويترك الشاب الذي ليس مشهور عند أصحابه، فإن المجمع لا ريب فيه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هذه الرواية تقريب استدلالها على حجية الشهرة الفتوائية يتوقف على أمرين، الأمر الأول أنه ما المراد المجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، مجمع عليه هنا نقول المراد من المجمع عليه هو الشهرة، لماذا؟ بأي دليل؟ ويقول فإن المجمع عليه لا ريب فيه، شو تقول مراد من المجمع الشهرة؟ بدليل أنه جعل المجمع عليه في قبال الشاب، بينما المجمع عليه الحقيقي لا يكون في قباله شيء شاب، المجمع عليه الحقيقي لا يوجد في قباله شاب، راجع على المجمع عليه الحقيقي في قبال إيجاب، إذا المراد من المشهور
الذي في مقابل إيجاب،
وإذا المجمع عليه الحقيقي ليس في مقابل شيء شاد أمر. يعني ليس فيه قول شارع عند الإمامية، إذا مجمع على حقيقي يعني ليس فيه قول شارع عند الإمامية، بينما هو أننا ماذا يريد المشهور كان في مقابلته، إذا المجمع عليه يريد منه المشهور، يريد منه الشهرة، كما عند جملة ويترك الشاذ، قال الذي ليس بمشهور، إذا الشاذ في مقابل المجمع عليه، فجملة ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور هي دليل أيضا على أن المراد من المجمع عليه هو المشهور، قال ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. إذ أطلقت الشاذ على غير المشهور فيكون مقابل الشاذ هو المشهور المجمع عليه، إذا المراد من المجمع عليه الشهرة
لأنه ليس لأنه في قبال الشاذ.
ثم قال يطفق الشاذ الذي ليس المشهور، إذا ما يقابل الشاذ هو المشهور لا المجمع عليه، هذا أولا. إذا يراد من فإن المجمع عليه يعني المشهور، هاي أولا. ثانيا إن جملة فإن المجمع عليه تعليل عام، كل مشهور لا ريب فيه،
طيب تعليل عام،
الرواية إذا كانت مشهورة وفي خبارها رواية غير مشهورة وكلاهما حجة،
إذا المشهور لا ريب فيه،
الفتوى المشهورة التي في مقابلها قول الشاذ
إذن لا ريب في الفتوى المشهورة،
فإن المجمع عليه لا ريب فيه تعديل عام يشمل الشهرة الفتوائية، وإن كان مورد الحديث هو الشهرة الروائية لأن المورد لا يخصص الوارد. هكذا استدلوا بعد إذن مثل ليش المرفوع عنه الاستدلال بنقيض التعديل بعموم نقيض التعديل، لا هنا الاستدلال بعموم التعديل، فإن المجمع عليه قريب يعني فإن المشهور لا ريب فيه، يعني كل مشهور لا ريب فيه سواء كان في الرواية أو في البدوى. هذا بعد ما يجري الرد الذي رددنا فيه المرفوعة، لأنه هذا استدلال بعموم نقيض التعليل، لا هنا استدلال بالتعليل. هنا الجواب يرد على هذا الاستدلال أن المراد من المجمع عليه من قال هو المشهور، لعل المراد من المجمع عليه الواضح لا المشهور الذي هو مطرح في مقابل الشاذ، فإن الواضح لا ريب فيه وضوح، من قال أن المراد من المجمع عليه هو المشهور في مقابل الشاذ واضح، وهذا غير واضح، الشاذ غير واضح، فيريد الوضوح مو المشهور الذي نحن نطلع عليه في مقابل الشاذ، فإن الواضح لا ريب فيه. إذن ليس المراد من المجمع عليه هو المشهور بالضرورة، لاحتمال أن يكون المراد منه الواضح، يعني إطلاق الشاذ على غير المشهور لأنه غير واضح، الشاذ غير واضح، أي أول. ثانيا إن قوله إن المجمع عليه لا ريب فيه هو علة، ولكن علة علما، علة لترجيح أمر على أمر بعد الفراغ عن حجية أحدهما، بعد الفراغ عن حجية أحدهما، أنه أحدهما حجة، أحدهما حجة، يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل، إذن أحدهما حجة، يعني في الحقيقة أنه هذا حجة، الخبر لا حجة ومتعارضان، لكن لما تعرض نقطع بأن أحدهما لم يصدر، فصار واعي الحجة، صار واعي الحجة، وين هذا الحجة؟ فقولوا إن المجمع عليه لا رجل علة، ولكن علة لترجيح أمر على أمر بعد الفراغ عن حجية واحد منهم، هنا نقطع بأن واحد من الحجة. هذه مقومات حجية الأول ومقومات حجية الثاني موجودة، لكن بتعارضهما نقول واحد لم يذكر، واحد لم يذكر، فنفتح بصدور واحد فيكون المشهور من الرواية لا ريب فيه بالنسبة إلى الرواية الثانية غير المشهورة فالتحدي استنادا إلى العلة يكون إلى كل مورد علمنا بحجية إحدى الإمارتين. نعم نتحدث إلى كل مورد علمنا بحجية إحدى الإمارتين وكانت إحداهما أقل ريبا من الأخرى. واحدة من الحجة واحدة منهم أقل ريب من الأخرى. ولذا قال بعض من علماء الأصول في باب الخبرين المتعارضين إحنا نتعدى إلى كل مرجح سواء كان شهرة أو غير شهرة. كل مرجح يجعل احتمال صدق الخبر أقوى من الآخر. أما الشهرة الفتوائية إحنا كلامنا في أصل حجيتها. في كلام في أصل حجية. بينما هناك الترجيح يقول لمورد قطعنا بحجية إحدى الروايتين. أما هنا فتوى مشهورة فتوى هذه المشهورة أصل حجية بعد نتكلم فيه ما ثابت واحدة من الحجة. بينما الرواية ثابت واحدة من الحجة أبعد. أما هنا نتكلم في أصل حجية الفتوى المشهورة وأصل حجية الفتوى غير المشهورة. يعني الكلام في أصل حجية. فالكلام في أصل حجية يكون أجنبي عن مفاد الحديث حيث لم يثبت لنا في المرتبة السابقة حجية إحدى الفتويين حتى تكون الشهرة موجبة لتعيينها. ما عندنا في المرتبة واحدة من الفتاوى هي حجية. ما عندنا هاي فتوى مال فقيه. هاي فتوى فقيه. هاي فتوى فقيه ثالث. بس 20 من الجانب فد واحدة من ذلك الجانب. ما عندنا الكلام يقول هي الفتوى واحدة حجية. يعني اللي في واحد فيها صوم اللي هي واحدة أو فيها صوم اللي هي فتوى مشهورة. ما عندنا في شيء. يعني الكلام في أصل الحجية. لا في تعيينها بعد ثبوتها. نعم غاية ما يتبعث من التعليل أن الشهرة الفتوائية استنادا إلى رواية تكون مرجحة على الرواية الأخرى التي لا شهرة عليها. يعني أكو رواية وعليها شهرة فتوائية وأكو رواية ليس عليها شهرة فتوائية. هنا القدر متيقن هذا المتوقع أن الشهرة الفتوائية استنادا الى هذه الرواية تكون مرجحة على الشهرة الفتوائية لرواية ليست مشهورة. فان المشهور لا نفي اذا كان شهرة فتوائية مستندة الى رواية. نتحدى بهذا التعليل. اذا لم يتم لنا دليل واحد على حجية الشهرة الفتوائية مطلقا. يرفع عند التطبيقات. تطبيقات السيد الإمام الخميني رحمه الله في تهذيب الأصول يقول ذهب بعض الفقهاء إلى حجية الشهرة الفتوائية الدائرة بين القدماء. السيد الخميني والسيد البرجردي ذهبوا إلى حجية الشهرة القائمة بين القدماء إذا كان يحصل منها وثوق بالحكم الشرعي. ذهبوا الحجية هنا يقرر هذا يقول حجية الدائرة بين القدماء إذا كان موجبا للحد القطعي نحدث حدا قطعيا على وجود نص معتبر دائر بينهم أو معروفية الحكم من لدن عصر الأئمة. فهذا ليس تطبيقا إلا أنه ذكره في الأصول. أما التطبيق المهم ذكره السيد اليزدي في العروة الوثقى يقول إذا تزوج صغيرة دواما او متعة يعني سبع سنين يعني ما شملت تسعة يعني غير بالغة بلوغا شرعيا ماني او نور تزوج. توجد بعض النساء جثتها كبيرة وهي لم تبلغ التسع سنين فتزوجها اما دواما اما متعة دخل بها. يعني الحكم الشرعي يقول لا يجوز الدخول الا بعد اكتمال تسع سنين. هذا دخل بها قال الحكم الشرعي دخل بها. إذا تزوجها قبل إكمال السن دخل بها. أي ثانية أفضاها الله يعني صير مسلك البول والحيض واحدا. يعني البول إلى مسلك الحيض إلى مسلك البول مسلك إلى المثانة الحيض مسلك إلى الرحم. أو صير مسلك الحيض والغائط واحدا
هذا يسمى إطباق. لا، ثلاثة طرق: طريق إلى البول، طريق إلى الرحم، طريق إلى الغاز. فإما يصير مسلك البول ومسلك الحيض واحد، يعني الحاجز بينهما يجوز، أو يصير مسلك الحيض والغائط واحد، الحاجز بينهما يجوز. هذا إطباق. إذا تزوجها قبل 9 سنين، دخل بها وهو أمر محرم، أكنيه أخضاها. يقول إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة ودخل بها قبل إكمال 9 سنين فأخضاها، يجي الحكم حرمت عليه أبدا على المشهور، ما تغير الشهرة على المشهور. دليل إذا ما أخذ بل أبو عدنا رواية في غير المورد، وهي أي رواية مرسلة، أنه إذا تزوج امرأة فدخل بها قبل أن تبلغ أي سنين، أما إضاء ما أخذ إضاء ما في كلها، دخل بها فرق بينهما ولم تحله أبدا، ولم تحله أبدا. احنا فرعنا مو هذا، مو بقد تزوجها قبل 9 ودخل بها، فرعنا تزوجها قبل 9 دخل بها افضاها، لا تعقد حرمة الابدية. هذا كله دليل اي المرسل فيما اذا تزوج امرأة قبل 9 فدخل بها بس، يعني فعل الحرمة افضاها، تكون حرمت عليه مؤبدا. بلي هذه الرواية مرسلة أولا، وموردها هذا، ولم يعمل بها أحد، أي لم يعمل بها أحد، أي مرسلة. إذن الفتوى الموجودة هي عبارة عن 3 أقسام: تزوجها قبل 9، تزوجها دخل بها قبل 9 أخضاها، يقول حرمت عليه أبدا. هذه الفتوى ليس لها دليل إلا الشهرة، ليس لها، لأن المرتدى في مورد آخر لم تذكر الإرضاء ولم يعمل بها أحد. إذا تزوج ودخل بها بدون إرضاء لم يعمل بها أي مرتدى أحد، ماكو فتوى بالحرمة. هاي الرواية موجودة مرتدى، فتوى بالحرمة ماكو. لو كان أكو فتوى بالحرمة إذا تزوجها ودخل بها قبل 9، إذا أكو فتوى بالحرمة يجي كلامكم أنه هاي أولوية أفضل، أما أنا ما أقول فتوى بالحرمة. الفتوى بالحرمة فقط في هذه الأركان الثلاثة من دون دليل شهرة، هاي دالة على التحريم عند الإفضاء، بينما تلك المرسلة دالة على التحريم عند الدخول ولم يفت بها أحد، ما فيش فتوى. ماذا أفتى السيد الخميني بذلك أيضا بالإضافة إلى صاحب الحضور؟ هاي كبير لكم كلام في الحرمة الأبدية، الحرمة الأبدية أفتى بها صاحب العروة وأفتى بها السيد الخميني، فقال ولو وضعها قبل 9 ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوال، وإن أضغاها ذكر بها قبل الله بأن جعل مسلكي البول والحيض واحدا أو مسلكي الحيض والغائط واحدا حرم عليه وضعها أبدا، أي فتوى. ولكن نحتى احتياط استحبابي، ولكن على الأحوص في الصورة الثانية في صوت الإضغاء حرم، أي فتوى، ثم جاب الاحتياط في صورة احتياط استحبابي، وعلى أي حال لم تخرج عن زوجيته على وتبقى زوجة لكن يحرم عليه المواقع. هذه شهرة فتوائية أفتى بها اليزدي رحمة الله عليه والسيد الخميني، لكن شك صاحب الجواهر في وجود الإجماع والشهرة على هذا الحكم. اليزدي يقول الحكم مشهور، صاحب الجواهر يقول هذا الحكم أكو به شهرة، أكو به إجماع، شكك في الإجماع وشكك في الشهرة من المتقدمين. ليش شك؟ لأن المفيد وابن الجنيد والصدوق لم يتعرضوا للتحريم، ذكروا هذا الفرع ما تعرضوا للتحريم، بس قالوا احيان دية، دية هذا سوى جناية عليه الدية، وأن يقوم
بأمرها، يعني تبقى زوجته حتى يفرق بينهما الموت، ما الحقيقة لك يقوم بأمرها حتى يفرق بينهما الموت، هذا حرمة حرمة عبدية في المواقع ما بكروها دولة. شلون تقول اكو شهرة؟ شلون تقول اكو اجماع؟ ودولة اثنين منهم من ابطال المنفذ الصدوق والمفيد. ابن زيد من العلماء لكن لم يصل الى مرحلة المفيد والصدوق. فصاحب الجواب شكك في الشهرة، شكك في الاجماع، قال ماكو اجماع ماكو شهرة، دولة ثلاث ابطال اثنين منهم رؤساء الدين رؤساء المذهب، دولة اتعرضوا للفرع. قالوا عليه دية هي الجناية، وأن يقوم بأمرها حتى يفرق بينهما الموت، يعني ما لحق يطلق. أما حرمة أبدية ما نكره، شلون نقول شهرة؟ إذا التحريم المعبد ليس عليه شهرة من القدماء، حيث أنه لم يتعرض له هؤلاء الأبطال الثلاثة، لا أنه تعرض له فذهب المشهور إليه وخالفه غير المشهور، متعرض له وخالفه المشهور، خالفه اكو مشهور وخالفه، لا اصلا اصلا لم يتعرض للتحريم المعبد من قبل هؤلاء، متعرضوا له وخالفوا الشورى، لم يتعرضوا له، ولهذا لم يكن هذا الحكم المشهور حجه. وهناك قول بخروجها عن الزوجيه، لكن الاقوى بقاؤها على الزوجيه وان كانت مضاد، بل على كل حال ليست محرمة عليك كما يقول تعالى، يعني شكك في وجود الشهرة. أما إذا أكو شهرة، إذا صاحب الجواب يقول بحجيتها، صاحب الجواب معروف أنه مشهور، لم يهتم بالشهرة الفتوائية، يهتم بقول المشهور اهتماما بالغا، فلا شكك في الشهرة، شكك في وجودها، لأن هؤلاء الثلاثة تعرضوا ولم يذكروا ولو خالفوا الحرمة الأبدية، لن يذكروها أبدا، ولو خالفوا الحرمة الأبدية التي هي مشهورة لن يذكروها. هذا تطبيق، تطبيق الآخر يأتي الكلام عليه إن شاء الله غدا.